بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر التكوين، وصلنا لآخر إصحاح 47. اتقال يعقوب كان بيوصي يوسف أنه يدفنه في كنعان، ما يدفنوش في مصر. قال أضطجع مع أبائي فتحملني من مصر وتدفني في مقبرتهم. فقال أنا أفعل بحسب قولك. فقال احلف لي، فحلف له، فسجد إسرائيل على رأس السرير. أنا عاوز أقول لكم ملحوظة مهمة. لما استشهد بالآية دي القديس بولس في العهد الجديد، مثلا في عبرانيين 11، قال بالإيمان يعقوب عمل كذا وكذا وكذا، وفي الآخر سجد على رأس عصاه. هنا في ملحوظة، في اختلاف، هو سجد على رأس السرير ولا على رأس عصاه. رأس عصاه هي الترجمة السبعينية. وإيه حكاية الترجمة السبعينية، وهل ده معناه في اختلاف في المعنى ولا لا؟ العهد القديم كتب أولا بالعبرية أو بالآرامية، يعني لغة اليهود القدماء. وقبل المسيح له المجد بزيادة عن 200 سنة ترجم العهد القديم إلى اليونانية على يد 70 شيخ. من هنا اتسمت الترجمة الترجمة السبعينية. ولأن اليهود متشددين جدا في حفظ كتابهم، فمش أي حد يقدر يمسكه ولا يتعامل معاه. النسخة السبعينية أصبحت أكثر رواجا وأكثر انتشارا وشيوعا، وبقت الناس عارفة السبعينية أكثر ما عارفة العبرية. كمان لأن دول شيوخ كانوا ناس أتقياء، عارفين الأرامية وعارفين العبرية كويس، لما ترجموا بدقة لليونانية، لأن اللغة اليونانية أدق في التعبير من اللغة العبرية، فممكن تحدد المعاني بشكل أدق. في نفس الوقت الترجمة السبعينية دي حلت لنا إشكال مهم، هو إيه الكتب القانونية المعتمدة قبل المسيح؟ لأن ده في خلاف تاريخي، في تجميع اسمها تجميع عزرة، وفي ناس تقول لا في كتب أخرى. لما ترجمت كتب العهد القديم للسبعينية تأكدنا، وده كل ده قبل المسيح، أن ما نسميه الأسفار القانونية الثانية اللي يقولوا عليها الأسفار المحذوفة مدرجة ضمن العهد القديم لأنها ترجمت في السبعينية. طالما اعتبروها عهد قديم وترجموها في السبعينية، يبقى ده كان موقفهم في الوقت ده، أن ده عهد قديم وده كتب مقدسة وأسفار قانونية، زي مثلا كتاب طوبيا، كتاب يهوديت، كتاب الكتب اللي من النوع أسفار القانونية الثانية. الحاجة الثانية، السبعينية ممكن تلاحظوا فيها بعض الاختلافات. يعني مثلا في ناس تقول المزمور اللي بنقراه في الإنجيل هنا مختلف عن المزمور شوية اللي في الأجبية. المزمور اللي في الأجبية أساسا منقول عن القبطية، لفة تانية، والقبطية منقولة عن السبعينية، فأصبحت إيه المعاني ساعات تبقى إيه متشابهة، لكن الكلمة مش بالحرف. هل ده معناه تلاعب أو خلل في الكتاب؟ لا، معناه موقف مهم قوي، أن الحرف لا يعنينا كثيرا، إنما المعنى يعنينا. الحرف يقتل لكن الروح يحيي، بدليل المسيح له المجد بنفسه ما كتبش كتاب، فالحرف ذاته مش هو أهم ما في الموضوع. وإن كان المسيح قال ما حدش هيقدر يتلعب في الكلام، لكن يقصد ما فيش حد يقدر يلعب في المعنى، ما حدش يقدر يغير، لا يزود ولا ينقص ولا يغير في المعنى اللي قصده ربنا. لأن السبعينية كانت أول ترجمة، إنما مع العهد الجديد ما بقاش عندنا بقى ترجمة، ده احنا بقى عندنا آلاف الترجمات، لأن احنا مش ضروري الناس تتكلم نفس لغة الجيل بتاع المسيح أو لغة الكتاب، ممكن الناس تعرف الكتاب بلغتها زي ما احنا بنقرأ الإنجيل بالعربي. طب ما هو العربي ما هوش لغة الإنجيل الأصلية، العهد الجديد اتكتب يوناني والقديم عبري ونقل لليوناني، دي أقدم اللغات، لكننا بنقراها عربي. وما يهمنا مش حرف النص، ولكننا يهمنا دايما المحتوى، الموضوع، المعنى. لما يتقال مثلا سجد إسرائيل على رأس عصاه، بعض المفسرين الأوائل قالوا أنه حكاية العصاية دي إما أنها عصاية يعقوب جابها ووطى راسه عليها كده، سند راسه عليها، ما احنا بنقول يعقوب خلاص في النزع الأخير فهو مش قادر يقوم من السرير، وإما أنها عصاية يوسف نفسه وانحنى أمامها يعقوب، يعني احتراما ليوسف ابنه، لأن يوسف يمثل المسيح. تنسوش أن يوسف هو الابن اللي يعتبر المختار في القصة كلها، اللي أثبت بإيمانه أنه يعني مختار من الله أن يكون سبب خلاص لجيله. فكأن يعقوب سجد ليوسف كمان يسجد للمسيح، لأن يوسف كذا مرة نشاور أنه يمثل مسيح المرحلة، مخلص المرحلة دي. والأباء دايما يبصوا للشخصيات الكتابية من زاوية قد إيه شبه المسيح. فيوسف بأدبه بتقواه بتواضعه بالدور اللي لعبه في الخلاص كأنه يتشبه بالمسيح، ويعقوب ممتلئ بالروح القدس دلوقتي فيسجد كمان يسجد أمام عصا الرعاية التي للمسيح، عصا الرعي الصالح. وحدث بعد هذه الأمور أنه قيل ليوسف هو ذا أبوك مريض. هو يعقوب وصى يوسف قبل ما إيه يعني يدخل على مرحلة كده نهائية، حكاية أنه يدفنه في كنعان. بعثوا بقى ليوسف مستعجلين، إلحق يعقوب على الآخر، يعقوب تعبان. فأخذ معه ابنيه منسى وإفرايم، فأخبر يعقوب وقيل له هو ذا ابنك يوسف قادم إليك، فتشدد إسرائيل وجلس على السرير. وكأن الخبر ده يعني إيه اداله طاقة أو اداله روح، قالوا له ابنك جاي. فبالرغم أنه هو يعني قرب يدخل في غيبوبة الموت، إنما تشدد عشان يقابله بتركيز، وقعد في السرير يعني عشان يعرف يكلمه. وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء. شوفوا هنا يعقوب بيتكلم كلام قليل، لأنه خلاص بيودع وكل كلمة محسوبة، وده لقاء أخير بينه وبين ابنه الحبيب. إنما أول كلمة ينطقها وهو بيودع ابنه كعادة الأباء البطاركة الكبار دول يقولوا ربنا. ربنا هو الاسم المحبوب، اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك، زي ما شفنا يوسف دايما في كل موقف يقول ربنا ربنا. كذلك يعقوب وهو بيستقبل يوسف حكى له عن ربنا. الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في أرض كنعان وباركني وقال ليها أنا أجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الأمم وأعطي نسلك هذه الأرض من بعدك ملكا أبدي. فآخر أيام الواحد ممكن يبقى أكثر ما ينتبه إليه خلال رحلة حياته هو لقاؤه مع الله. يعقوب في آخر لحظاته الحاجة اللي بمورة قصاده طول تاريخ حياته لحظات مقدسة في لقائه مع المسيح. فكان أهم حاجة يقولها لابنه يوسف أنا شفت ربنا بعيني، شفته في أرض لوز وأنا هربان من عيسو وجاي ناحية كده لبان، وكنت لوحدي وكنت مكتئب وحطيت راسي على صوبة كده صخرة ونمت وشفته نازل على السلم وبيقول لي أنا أكون معك وأكسرك وأكسر نسلك وترث نسلك كل الأرض اللي انت فيها. يبقى هنا يوسف بيسمع من أبوه، يمكن مش أول مرة، غالبا سمع القصة دي قبل كده، لكن بيعدها له كأنه عاوز يقول له أنا دلوقتي يا ابني شايف اللي ربنا وعد بيه زمان، الوعد ده فات عليه يمكن 80 سنة، إنما أنا شايف واضح. أنا كنت فاكر هموت بدري، وكنت فاكر مش هتجوز ولا أجيب عيال، وبعدين جبت العيال وعيال العيال وبصص ليوسف ومعه ولدين شباب إفرايم ومنسة، فبيقول له أنا دلوقتي شايف اللي ربنا عمله معايا. ساعات ربنا يدينا وعد والواحد يستبعد الوعد ويشعر أنه كلام صعب، كلام بعيد، منين هيبقى الكلام ده يتحقق؟ وتدور الأيام والإنسان يكتشف أن اللي ربنا قاله بيتحقق بس بعد زمن طويل وبطريقة ما كانش توقعها ولا تخيل. هو كان متصور أنه آه كلام، لكن أنا هروح للبان واشتغل راعي أغنام واتزل وسنة ورا سنة وما فيش جواز، إنما كل ده بيتنسي بعد شوية ويفضل حق ربنا وعد ربنا متحقق فعلا قصاد عينيه. قال ليها أن أجعلك مثمرا وأكثرك وأجعلك جمهورا من الأمم. نفس الوعد ده قيل لأبونا إبراهيم، من هنا خد لقب إبراهيم. إبراهيم أولا لقب بإبراهيم لما شاف المسيح برضه بعينيه، لأن كلمة إبراهيم معناها أب جمهور من الأم، أب أمم إبراهيم. فنفس لقب إبراهيم أساسا هو لقب زي يعقوب خد إسرائيل، إبراهيم خد إبراهيم، لكن إسحاق ما تغيرش اسمه لأن متسمي إسحاق من الأول من ربنا، ربنا اللي سماه إسحاق، فهيغير اسمه ليه؟ إسحاق اتولد بمعجزة، اتولد بنعمة. أجعلك مثمرا، برضو الكلمة دي حلوة، ليه؟ بتفكرنا بأن أول وعود التكوين كانت لآدم بالطريقة دي، يا آدم وحواء أكثرة أو اثمرة واملأ الأرض. فكرة الإثمار عموما والإكثار هي وعد مستمر من أول صفحة لآخر صفحة في الكتاب. لكن الثمر في العهد القديم هو العيال، وهو ثمر الأرض، يعني الشخص اللي ربنا يبارك له يشوف حاجتين، يشوف عيال عياله فيبقى فعلا ربنا إيه راضي عنه، ويشوف زرع، يشوف حصاد، يشوف ثمار الأرض، يبقى ربنا مبارك له. أما الثمر في العهد الجديد لا العيال فرق كتير ولا الفاكهة والمحاصيل فرق كتير، إنما الثمر الثمر إيه؟ ثمر الروح. عشان كده القديس يوحنا المعمدان في بداية العهد الجديد يقول اصنعوا أثمارا طليق بالتوبة. فيبدو إن هم مش فاهمين أثمار بأن أنهي نوع بقى، هم ناس يهود واخدين على فكرة إيه؟ هاتوا عيال وهاتوا زرع. فابتدى يوصف لهم، يقول لهم من له ثوبان فليعطي من ليس له، دي اسمها ثمرة، ثمرة العطاء. لا تشوا بأحد واكتفوا بعلائفكم، دي ثمرة اسمها ثمرة القناعة مثلا وثمرة الصدق. يبقى احنا الثمار الروحية هي دي اللي تشغلنا دلوقتي، هي دي اللي دخلنا السماء، هي دي الاكثار الحقيقي. ممكن ما تكونش عندك أولاد بالحرف، أو ما تكونش غني على الأرض، مش مهم، المهم تكون غني بربنا، المهم يكون عندك محبة وفرح وسلام وطول أناة ولطف وصلاح وإيمان، ثمر الروح. أو أنك تكسب نفوس فتبقى بتكتر مملكة الله، بتكتر ملكوت السماء. يبقى الإثمار والإكثار وعد لكل من هو محبوب عند ربنا، وكل واحد ربنا يبارك له يثمر ويكثر، لكن دلوقتي مش بالضرورة بالمعنى القديم الجزداني الحرفي أولاد أو أرض. وأعطي نسلك هذه الأرض من بعدك ملكا أبديا، والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبلما أتيت إليك إلى مصر هما لي. معنى ده جميل، قال له ولديك يا يوسف اللي اتولدوا ليك في مصر قبل ما أشوفك بعينيا دول بتوعنا. يعني ايه بتوعك يا عقوب؟ انت عندك 12 ولد. قال لا، انا كان 12 واحد منهم مات، لكن اللي مات قام، ولما قام شفته باثنين. خلي بالكم المعنى، يعني قال له لا انا هحسبك انت باثنين لانك انت دقت قوة القيامة، انت بالنسبة لي يا يوسف كمان قمت من الموت، فانت فرحتي مضاعفة، انت مش زي اي واحد من ولادي، انت الفرحة بتاعتي مضاعفة لان انا كنت اعتبرتك ميت من بدري. كأن فرحة القيامة دي فرحة مضاعفة لا يعبر عنها. الحاجة التانية المهمة، كان مين اللي ياخد نصيب اثنين؟ من الأولاد كان البكر. احنا عارفين البكر رأوبين، ورأوبين احنا برضو سمعنا ان رأوبين عمل عمائل وحش، انه اعتدى على مضجع أبيه ويعني أهان كرامة أبوه. فرأوبين سقطت منه البكورية كما سقطت من عيسو قبل كده، لأنه باع البكورية بطبقات. فكأن البكورية انتقلت جسديا إلى يوسف لأنه خد نصيب اثنين، لأنه هيعاملوا أولاده كأنهم أولاد يعقوب. ففي حياة يعقوب قال له هتعتبر انت البكر، بس ما قالهالوش بالطريقة اللي ايه تدخله في مشاكل مع اخوه، قال له ولديك بقى ولدينا، فانت تفكد باثنين، انت بالنسبة لي يوسف بقيت افرايم ومناس. وفعلا لما يجوا يقسموا بعد كده ما يقولوش سبط يوسف، ما تلاقوش حاجة اسمها سبط يوسف خلاص، ثم هو الطبيعي يبقى في سبط يوسف، لا خلاص بقى حاجة اسمها سبط مناسة وسبط افرايم، لان يوسف يعتبر في السماء خلاص. يوسف مكانه الطبيعي في السماء، التقسيمة ما تمشيش عليه خلاص. يوسف اسم لم يعد يذكر على الأرض لأن اسم نجم في السماء. يوسف محسوب من روح العهد الجديد بسبب اللي عمله، غفرانه لإخواته، أمنته طول حياته، هربه من خطية الزنا، استقامته واتضاعه وتقواه، حبه لأعدائه، كل الصفات الجميلة دي. كأن يوسف ده مش شخص قديم خلاص، شخص جديد. فقال له لا يا يوسف، خلي اسمك معايا في السماء، خلي ولادك هم اللي ياخدوا أسماء على الأرض وتقسم لهم الأرض زيهم زي إخواتهم. ابناك المولودان لك في أرض مصر قبلما أتيت إليك إلى مصر هما لي، إفرايم ومنسة كرأوبين وشمعون زي أول اثنين يكونان لي، أما أولادك الذين تلد بعدهم يكونون لك. برضه هو بدقة بيتكلم ليه؟ لحسن كل ولاد يوسف يتسووا بولاد يعقوب، لا هو بس خد أول اثنين، يبقى خد دبل، خد نصيب اثنين، يبقى كده حسب يوسف ضمنيا البكر. على اسم أخويهم يسمون في نصيبهم، يعني إخوات إفرايم ومنسة هيتوزعوا في البركة بعد كده على سبطي إفرايم ومنسة، كأنهم ولادهم مش إخواتهم، كأن إفرايم ومنسة لو ليهم إخوات تاني محسوبين كأنهم أولادهم مش إخواتهم. وأنا حين جئت من فدان ماتت عندي رحيل في أرض كنعان. يبقى أول ذكرى جميلة يتذكرها يعقوب في اللحظات الأخيرة ذكرى رؤية المسيح في سلم يعقوب. يا ترى أنت إيه اللي بتفتكره في حياتك؟ هي أجمل ذكرياتك في حياتك، النجاح، الفلوس، خلفة العيال، جواز العيال، ولا ممكن تذكر ليلة فيها صلوات حر، ممكن تذكر إحساس برؤية الله في موقف معين، ممكن تحس بخبرة كده مقدسة تكون معلمة طول حياتك، تبقى هي أقدس لحظات عمرك. ما تنسوش كمان أن الخبرة دي كان يعقوب ما كانش كويس في الوقت ده، ما كانش تائب، كان لسه خايف وضعيف وهربان وعامل عملة وسرق وضحك على أبوه وخدعه، يعني ما كانتش حياته مستقيمة لسه، ومع هذا تمتع بأبوة الله وحنو الله، فكان خبرة فضلت معاه طول العمر أن ربنا طيب وربنا بيسامح. تاني ذكرى بيحكيها ليوسف بيقول له والدتك يا يوسف رحيل، دي فات عليها كتير قوي، دي من عمر بنيامين، دول كبروا قوي، لكن هو ما يقدرش ينساها أبدا لأنها هي دي المحبوبة اللي اتجوزها ب14 سنة شغل، فيعني مش ممكن ينساها. فتاني قصة بيحكيها له في اللحظات الأخيرة أو في اللحظات الوداع يقول له أنا وأنا راجع من في الطريق ماتت مني رحيل، إذ بقيت مسافة من الأرض حتى آتي إلى أفراط، كنا على فركة كعبة من أفراط، أفراط دي اللي هي بيت لحم، وأنت يا بيت لحم إفراتة لست الصغرى بين ولايات يهوذا، لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. المكان اللي تولد فيه داود النبي، والمكان اللي تولد بعدها بعد داود بألف سنة ربنا يسوع نفسه، هو المكان اللي جدتهم الكبيرة المحبوبة قوي رحيل اتدفنت فيه، على طريق بيت لحم، على أبواب بيت لحم. عشان كده تلاحظوا في إنجيل متى أول ما ذكر مذبحة بيت لحم ذكر معاها نبوة جت في أرميا النبي تقول كلمة غريبة، تقول رحيل تبكي على أولادها. رحيل مين؟ ده رحيل دي ماتت من بدري، إنما رحيل على الباب، مدفونة على باب بيت لحم بره. فمذبحة أطفال بيت لحم، كل الأمهات دول اللي بيندبن أولادهن، جدتهم الكبيرة رحيل المحبوبة اللي تمثل الكنيسة، لأن يعقوب يمثل المسيح ورحيل المحبوبة تمثل الكنيسة المحبوبة، بتبكي على أولادها، على الاضطهاد اللي تعرضوا ليه، على الذل والظلم اللي شافوه على يد هيرودس في الوقت ده. فهنا يعقوب ذكر مدفن رحيل أو مكان ما ماتت، فدفنتها هناك في طريق إفراطة التي هي بيت لحم. برضو هنا يجي سؤال لغز لكننا نجتهد في حله، إذا كان ابونا إبراهيم وصار دفنوا في المكفيلة، مغارة المكفيلة، وإسحاق ورفقة دفنوا في مغارة المكفيلة، ويعقوب نفسه بيوصي بيقول له لما تدفن ترجع تدفني مع أبويا وجدي، طب اشمعنى رحيل؟ رحيل دي اللي طلعت برا الخط؟ لا، دي رحيل دي بتشاور على العهد الجديد، فمدفنها على أبواب بيت لحم كأنها بتحتمي بطفل بيت لحم لأنها تمثل كنيسة العهد الجديد، فهي بتشاور على الخلاص الحقيقي اللي جاي في العهد الجديد. فبترتيب إلهي ربنا قصد أن رحيل بالذات وهي المحبوبة تدفن في هذا المكان، وما يتنقلش مدفنها، تفضل على بوابة بيت لحم عشان كأنها بتحن إلى حفيدها اللي جاي بعد عمر طويل، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح فادي كل البشرين. مش بتحن لابنها بنيامين اللي اتولد وهي بتموت، لا، دي بتحن بقى ايه للمسيح الآتي بعد سنين طويلة من العيلة ككل، لأن رحيل مش والدته مباشرة. ورأى إسرائيل ابن يوسف فقال من هذان؟ طبعا إسرائيل نظره ضعيف، إسرائيل دلوقتي مش بيشوف بشكل يعني واضح زي الأول، لكن بيقدر يميز يعني. فقال يوسف لأبيه هما ابناي اللذان أعطاني الله هنا. عرفوا بقى إيه بولده إفرايم ومنسى. فقال قدمهما إلي لأباركهما. الأباء الكبار دول عندهم اعتقاد نؤمن به كلنا، إن إيد الراجل البركة دي فيها بركة، فيها سر، كأنها يد الله بالضبط. إيد أبونا إبراهيم البطرك، إيد إسحاق دي إيد البطرك، إيد أبونا يعقوب دي إيد البطرك، وهكذا يد الكهنوت هي يد المسيح أساسا، مش إيد عادية، عشان كده نقبل يد الكاهن لأنها تمثل يد ممتلئة بالبركة يصيد منها بركاته. فقال له هات ولديك أباركه. وأما عين إسرائيل فكانت قد ثقلت من الشيخوخة، لا يقدر أن يبصر، فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهم. طبعا تلاحظوا دي مش أول مرة، ما هو أول ما رجع يعقوب من الصحراء واستقبله يوسف ودخل بيته عرفوا بولاده، لكن ده بقاله 17 سنة في مصر، لكن ده اللقاء الأخير، لقاء الوداع. فخد الولدين وحضنهم وقبلهم. وقال إسرائيل ليوسف لم أكن أظن أني أرى وجهك وهو ذا الله قد أراني نسلك أيضا. يبقى دي الذكرى الثالثة. إيه اللي بيفتكره يعقوب قبل ما يمشي؟ بيفتكر الليلة الأولى بتاعة السلم والوعد، وبيفتكر مطرح مراحيل دفنها عند بيت لحم، وبعدين بيفتكر السنين اللي بكى فيها على يوسف وقال له عاد تبكي كتير، بقول يميني يخليني أشوف ابني تاني، يقوم ربنا يخليني مش أشوفك ده كمان وأشوف أولادك. زي اللي إيه مش قادر يصدق قد إيه ربنا طيب وكريم بعد ما كان مر عليه أيام صعبة قوي. هو ذا الله قد أراني نسلك أيضا، وعمل حركتان، أخرجهما يوسف من بين ركبتيه. تتخيلوا المنظر، يعقوب قاعد بالعافية على السرير مدلدل رجليه كده يعني، وبعدين الشابين دول جم على يمين وشمال وركعوا، فبقوا جنب ركبه كده أو تحت ركبه. فهو بعد ما باركهم، بعد ما حضنهم وباركهم، زقهم كده بالراحة عشان هو نفسه عاوز يسجد لربنا. يقول أخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد أمام وجهه إلى الأرض كأنه انحنى بشدة للأرض. لتاني مرة نسمع عن يعقوب وهو يسجد وهو راجل عجوز جدا مش قادر يسجد. وده يبكتنا إحنا اللي بنستخسر نسجد بأجسادنا للأرض وننحني أمام الله، إنما كلما زاد الإيمان وزاد الحب وزاد السجود. كلما إيمانك بربنا زاد وكلما حبك لربنا زاد يطلع السجود بالروح، السجود من القلب، سجود مش سجود الحرف والطقس، لا لا، سجود بصدق. لأنه المسيح له المجد لما اتكلم عن السجود قال لها لا في هذا الجبل ولا في ذاك، لكن السجود لله بالروح والحق، والآب طالب مثل هؤلاء الساجدين لهم. وهنا تلاحظوا السجود سجود شكر، لأنه ما فيش طلب. وانت عاوز تطلب حاجة يعقوب دلوقتي، هل بتسجد توبة مثلا؟ انت يا ما سجدت توبة بسبب عمايلك القديمة الليلة اللي شاف فيها المسيح وقال له لن أطلقك لن أتركك، أكيد سجد وهو يبكي. طب هل ده سجود مثلا طلب من أجل شيء قال هطلبه تاني؟ أديني شايف يوسف وعياله كمان، طب مش عاوز طول العمر؟ لا خلاص، لا لا عاوز أمشي، مش عاوز أقعد أكتر من كده. طب أنت بتسجد ليه؟ بيسجد شكر. وده دي سجدات في الطقس القبطي مشهورة، يعني أول سجدة تعملها وأنت داخل الكنيسة هي سجود شكر في الحقيقة. عشان كده أول حاجة المفروض في الطقس الواحد يعملها تقدم قرب الهيكل أو حتى على باب الكنيسة يقول نسجد للآب والابن والروح القدس. ده سجود شكر، سجود عبادة. وفي كلمات ربنا يسوع للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فالسجود هنا نوع من الشكر لربنا على كل اللي عمله وعلى المفاجآت الحلوة دي. وأخذ يوسف الاثنين إفرايم بيمينه عن يسار إسرائيل. طبعا يوسف مقدر أن يعقوب مش بيشوف كويس. وخلي بالكم اللحظات دي تفكرنا بلحظات من زمان لما إسحاق كمان ما كانش بيشوف كويس، بس في اللحظة دي يعقوب حب يسرق موقف من أن إسحاق مش بيشوف. دلوقتي يعقوب مش بيشوف كويس، لكن يوسف ما بيعرفش يسرق ويوسف ما بيحاولش يسرق، بالعكس يوسف حقاني قوي فخايف يكون أبوه مش واخد باله. فهنا موقف بقى مختلف تماما عن موقف يعقوب زمان. يعقوب استغل عجز أبوه في النظر وعمل المؤامرة القديمة، إنما يوسف لم يستغل الفرصة أبدا. بالعكس يوسف بيجيب الولدين بطريقة يحط الكبير على يمينه عشان إيد اليمين تحط يمين البركة، والتاني على شماله عشان ما يتعبوش. فمجرد يعمل إيدين الاثنين كده تتظبط الحكاية. ففاجأه يعقوب، ويعقوب ده راجل عجوز وتعبانه على الآخر، إن عمل إيدي كده. يعني هو ظبط الولدين واحد على يمينه واحد على شماله، والكبير هو اللي على اليمين، إنما راح يعقوب بدل إيديه عملهم على شكل الصليب. طبعا كانت مفاجأة ليوسف لأنه هو حبكها. يعني عن يمين إسرائيل وقربهما إليه، فمد إسرائيل يمينه وضعها على رأس إفرايم وهو الصغير، ويسار على رأس منسة، وضع يديه بفطنة، يعني مش في غفلة واحد متوه مثلا، لا لا، ده عملها بحكمة وبوعي مش لأنه تعبان. فإن منسة كان البكر. وبارك يوسف وقالوا، ما استناش بقى يوسف يغير الموقف، على طول ابتدى الدعاء والبركة. بارك يوسف وقال، خلي بالكوا بيبارك يوسف في عياله، لأن كلمة بارك يوسف، طب ما أنت إيدك على منسة وإيدك على إفرايم، لكن هو بيبارك يوسف لأن دول امتداد يوسف. يعني الله الذي صار أمامه أبوي إبراهيم وإسحاق، دايما في البركة يذكروا اللي قبلهم لأن هم دول أسباب البركة. عشان كان يلقب إله إبراهيم وقت إسحاق، وبعدين وقت يعقوب اسمه إله إبراهيم وإسحاق، وبعد يعقوب اسمه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقتنا احنا ساعات نسميه إله الآباء جملة كده، هو لكن يذكر الأسماء اللي كلها بركة، لأن الأسماء دي نفسها لها شفاعة وليها دل عند ربنا. الله الذي صار أمام أبوي إبراهيم وإسحاق، الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي خلصني. الله، أنت بتقول اسم ربنا ولا اسم الملاك؟ هنا دي بقى حتة تحللنا إشكال كبير في العهد القديم. كلمة ملاك في الوقت ده لا يقصد بيها الملاك بتاعنا اللي هو اللي أبو جناحات اللي لابس أبيض ده اللي بيطلع في الأيقونات. ده طبعا موجود وفي من ربوات من الملائكة وسمعنا عنهم حتى في سلم يعقوب كان في ملائكة، لكن كثيرا ما تقال كلمة ملاك عن الله المرسل إلينا. يعني إيه؟ هو ذاته الرب الله، ولكنه في وضع مجيء لنا، آتي إلينا. فلأنه جاي هنا هو نفسه ربنا يلقب بلقب الملاك، ساعات يسموه ملاك العهد تمييزا عن كونه أي ملاك عادي. فهتلاقوا في العهد القديم ظهورات أحيانا نتلخبط في كلمة ملاك، هل ده ملاك عادي؟ طب هو لو ملاك عادي يقدم له عبادة والسجود العبادة؟ لا، ما ينفعش. وهو لو ملاك عادي يقدر يتكلم بقرارات كده من نفسه؟ لو ملاك عادي تعرفه ازاي؟ يقول زي رئيس الملائكة لما يجي العدل، ربنا بعتني. لا، ربنا بعتني يبقى خلاص ده ملاك عادي. إنما لما يتكلم بصفة الإلهية ما يبقاش خلاص ملاك عادي، لكنه يأخذ صفة الإرسالية. يعني إيه؟ المسيح نفسه يحل الإشكال ده في آية من الآيات لما يقول إيه؟ كما أرسلني الآب. يبقى المسيح مرسل من الآب، مرسل دي يعني ملاك، أرسلتكم أنا إلى العالم، وإنتوا كمان ملائكة لو رحتوا للعالم تقدموا المسيح للعالم تبقوا محسوبين ملائكة برضه. فإذا فكرة الملاك معناها ببساطة هو من يرسل من السماء. فبيقول الله الذي رعاني، الملاك الذي خلصني، فهو نفسه الله الذي رعاني، هو ذات الملاك، يعني الله الذي كان يخلصني دائما وماشي معايا خطوة بخطوة، الذي خلصني من كل شر يبارك الغلامين، وليدعى عليهما اسمي واسم أبوي إبراهيم وإسحاق. دول خدوا امتياز محدش خده، ده كده ايه؟ طلعوا لمستوى يوسف نفسه، قفزوا قفزة تاريخية، بقى كده أبوهم مباشرة يعقوب، وجدهم على طول إسحاق، وأبو جدهم إبراهيم، وحسبوا من الأسباط بالكلمة دي، وليكثر كثيرا في الأرض. الله الذي صار أمام أبوي إبراهيم وإسحاق، الله الذي رعاني، والله الذي خلصني. هنا في ثلاث تأملات أو ثلاث كلمات عن الله. البركة دايما لازم اسم ربنا لأن هو اللي فيه كل البركة. لكن من هو الله؟ الله هو إله أبائنا صاحب خبرات تاريخية، والله هو الذي رعانا، والله هو الذي خلص. يعني إيه؟ أصل الكلام ده ينطبق علينا. من هو ربنا بالنسبة لك؟ ربنا بالنسبة لك هو إله كل الآباء والأجداد، أنت امتداد للبشرية من وقت آدم، آدم اللي عرف ربنا عن قرب وأحزن قلبه بالخطية وتمتع بحبه ووعد الخلاص. إله الأنبياء، إله الآباء، هو إلهنا. يبقى في امتداد تاريخي مهم هنا. يعني احنا مش بنخترع ربنا، مش بنألف ربنا، ربنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. صفة تانية فالله، الله الراعي. كل واحد فيكم يقدر يقول الله الذي رعاني، يرعى أولادي. عارفين زي إيه؟ ما يكون إيمانك حلو وشايف حياتك كلها كده، يعني فيلم جميل ربنا أخرجه إخراج مبدع وعمل من حياتك قصة جميلة كده وشكل كل أيامك، وانت على اخر ايامك بتبص تقول له كتر الف خيرك. طب زي ما شلتني شيل عيالي، وزي ما رعتني في كل تفاصيل حياتي، انا واثق انك هتعمل كده مع اولادي. فيبقى الله الذي رعاني ده، دي بقى اي خبرة خاصة لكل واحد، انك تكون حاسس برعاية ربنا ليك كل حياتك. والله الذي خلصني، داخل الرعاية بقى في مواقف فيها خلاص صريح. لما وقف قدام لبان ولبان كان ناوي يموته، ربنا خلص، لدرجة ظهر للبان نفسه يقول له إياك تمد إيدك على يعقوب. لما عيسو نوى يخلص منه وبرضه المسيح لو المجد ظهر له وغير قلب عيسو وبدل ما يموته خده بالحضن. ولما أهل شكيم هاجوا وكانوا ناويين يخلصوا من يعقوب وكل عياله ربنا خلص. ولما حصلت المجاعة كان أتاري يوسف بقى إيه أرسله مخلصا عشان ما كانتش هتفوت 3-4 سنين في المجاعة وكل عيلة يعقوب يموت. فبيقول له الله الذي خلصني أو الملاك الذي خلصني من كل شر هو يبارك الغلامين. كل واحد بالنسبة لنا ربنا بالنسبة له إيه؟ ربنا هو الراعي، هو المخلص، هو إله الماضي وإله الحاضر وإله الأبدي. فلما رأى يوسف أن أباه وضع يده اليمنى على رأس إفرايم، بدلنا الآيات، وساع ذلك في عينيه. يوسف من النوع المدقق والملتزم ومش عاوز أبدا يحصل اللي حصل زمان في أبوه عمه، إن يعقوب يقع في عيسو بسبب قولة مين بقى الكبير وتحسب مين الكبير ومين خد بركة. خاف لا يعمل عداوة بين الولدين أو يكون التصرف ده ينشأ عنه مشاكل. وهو للأسف تصور إن يمكن يعقوب مش مركز، فحس إن ده في ظلم. إفرايم الصغير ياخد البركة بتاعت اليمين، البركة الأولى. فأمسك بيد أبيه بأدب شديد كده، كان عاوز يفك الصليب. خلي بالك أبوه عامل صليب زي ما الكاهن بيعمل كده وقت اختيار الحمل، وهو عاوز يرجع له إيديه كده، والتاني نشف إيديه وقفش ولا هيفضل إيديه يا صليب أنا مصر. وكأنه كان شايف الصليب، وكأنه كان المنظر ده له دلالة في قلبه، لأنه تربس إيديه كده وفاضل عمال يدعي لهم وهو إيديه معكوستين على شكل الصليب. فأمسك بيد أبي لينقلها عن رأس إفرايم لرأس منس، لأن ده الأسهل. خلي بالكم الأسهل الواحد يعمل إيديه كده، إنما الوضع ده مش سهل، ما هو الصليب مش سهل. اللي يعمل كده بيربط نفسه، ثم المسيح ربط نفسه على الصليب، لكن كده تبقى الباب الواسع والطريق الواسع والحكاية سهلة. وقال يوسف لأبيه ليس هكذا يا أبي، لأن هذا هو البكر، ضع يمينك على رأسه. بيكلم بأدب طبعا وبالتضاع، ومتصور أنه مجرد بينبه أبوه. فأبى أبوه وقال علمت يا ابني، علمت، أنا عارف يا ابني، أنا واعي. قالها مرتين، علمت يا ابني علمت. هو أيضا يكون شعبا على منسى، يعني ما هو ده اللي هيتظلم دلوقتي، بس مش هيتظلم، لكن هو يعقوب خلاص بقى يتحرك بالروح القدس. اللي بيعمل ده كله دلوقتي مش يعقوب العادي، روح الله اللي فيه هو اللي بيحركه، هو اللي بينطق بالبركة، وهو اللي هيدي وعود هتتحقق في 1000 سنة. وهو يعقوب يعرف ايه في 1000 سنة ما كانش ربنا اللي يقول. قال له هو ايضا اللي خد الشمال منسى يكون شعبا ويصير كبيرا، لكن اخاه الصغير يكون اكبر منه. طبعا هنا دي بقى علم الغيب او معرفة المستقبل، وهنا يعقوب دخل في مرحلة من يرى ما لا يرى. الإيمان بيرفع الإنسان أنه ربنا ممكن يكشف له أمور لا يراها الآخرين. هو ماشي ومش فارق معاه ومش عاوز يقعد في الأرض خلاص، لكن خلاص عينه اتفتحت فبقى شايف أسرار في المستقبل، وده لسه هيمتعنا الإصحاح الجاي كله عن أسرار المستقبل في حياة الأزباط الـ12. لكن أخاه الصغير يكون أكبر منه ونسله يكون جمهورا من الأمم. تلاحظ هنا في الإصحاح ده حصل تغييرين تاريخيين مهمين أوي. رأوبين سقطت منه البكورية وتحولت إلى يوسف، ومنسى سقطت منه البكورية وتحولت لإفرايم. وفي سفر التكوين في كذا بكورية راحت، قايين كان بكرا وسقطت منه راحت لشيث، وكان إسماعيل بكرا وسقطت منه راحت لإسحاق، وعيسو كان بكرا وسقطت منه راحت ليعقوب، مش كده؟ ودي دلوقتي بعد يعقوب رأوبين كان بكر وراحت منه، وكمان منسى كان بكر وراحت منه. ايه الحكاية؟ عاوز تقول ايه يا رب؟ يعني كل واحد يجي في الأول يطلع مش شغال كويس، لكن دي مش قاعدة دلوقتي عشان محدش ياخدها على أولاده. القصد بيها ايه؟ أن ما يبدو الاختيار الأول في التاريخ ليس هو الأفضل، لأن ربنا بيشاور على حقيقة هامة جدا في المستقبل، أن اليهود كشعب بكر لن يكون الأفضل. دي بقى الرسالة اللي ربنا عاوز يقولها لكل التاريخ. إن كان المسيح قد أتى من اليهود، وإن كان اليهود هم اللي تمتعوا بالنبوات والعهود والمواثيق، إلا أنه إسرائيل الإبن البكر لن يستحق البكورية. ودي بقى رسالة العهد القديم اللي بتبان في العهد الجديد. الأمم اللي زي حالتنا اللي ما كانوش أبكار يصيروا بالنعمة أبكار. فتلاحظوا في سفر العبرانيين بولس بقى بيكلم ناس من أصل يهودي، يقول لهم كنيسة أبكار، كلنا بقينا أبكار، كلنا خدنا مكان إسرائيل البكر. لكن لغاية زمن موسى، موسى يدخل على فرعون يقول له ربنا بيقول اطلق ابني البكر على إسرائيل، لكن بروح النبوة عرف أنه البكورية مش هدوم لإسرائيل، لن يصيروا اليهود هم البكر. المسيح له المجد حققها ووضحها لما قال يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بنو الملكوت اللي هم المرشحين يبقوا أولاد إبراهيم إسحاق ويعقوب الطبيعيين، أبكارهم اللي هم اليهود يعني، فيطرحون خارجا. واللي يجوا من المشارق والمغارب دول أمم، وهماش نسل طبيعي لإبراهيم. برضو بولس شرحها في رومية 4 بالتفصيل لما قعد يتكلم، هو إبراهيم أبو اليهود ولا أبو الأمم؟ قال في الأول كان أبو اليهود، لكن لأن اليهود ما مشيوش زي ما مشي أبونا إبراهيم، الأمم بقى ليهم في إبراهيم أكتر من اليهود. إحنا دلوقتي نتشفع بأبونا إبراهيم ونمشي على خطوات إيمان أبونا إبراهيم أكتر من اليهود، لأن أبونا إبراهيم حب المسيح وشافه. المسيح نفسه قال كده، قال أبوكم إبراهيم رأى يومي وفرح. كانوا هيرجموا المسيح، إنما إحنا بنقول له نفسنا إحنا كمان نشوفك يا رب زي ما أبونا إبراهيم شافك، فإحنا بقينا تبع أبينا إبراهيم. باركهما في ذلك اليوم قائلا بك يبارك إسرائيل قائلا يجعلك الله كإفرايم وكمنسى. يعني يعقوب نطق ببركة هتفضل إيه تتقال كمقولة دائمة، يعني لما أم تدعي لعيالها بعد كده تقول لهم ربنا يبارك لكم زي ما بارك إفرايم ومنسى، تحط إفرايم في الأول. وهيبقى دي بقى إيه الدعوة المعتادة، إن إفرايم اتحط قبل منسى مع إن إفرايم الأصغر، وهي إشارة إلى الأمم في المستقبل. عمليا وحرفيا إفرايم فعلا كان سبط متضاعف في العدد. سبط إفرايم بعد كده لما نشوف بقى في الأسفار التاريخية زي سفر يشوع وتقسيم الأرض، نكتشف إن عدد سبط إفرايم، العدد نفسه اللي خرج من مصر والعدد اللي عبر سينا والعدد اللي سكن في كنعان، سبط إفرايم تقريبا ضعف عدد سبط منسى، ويعتبر عددا أكبر سبط في الـ 12 من ناحية العدد. وعشان كده في النبوات أرميا وحزقيال وكده ساعات كل إسرائيل تعامل معاملة إفرايم، يعني إيه في سبط يهوذا وكل إسرائيل يتقال عليه جزافا كده إفرايم، لأن ده أكتر سبط في عدد. فممكن يتقال إفرايم كناية عن كل من ليس من سبط يهوذا أو مش تبع أورشليم. فقدم إفرايم على منسى وقال إسرائيل ليوسف ها أنا أموت ولكن الله سيكون معكم ويردكم إلى أرض أبائكم. ابتدينا بقى نسمع المستقبل، لأن في الوقت ده يوسف مستقر جدا في مصر، مفيش حد متخيل أبدا أنه ممكن يطلع من مصر، مفيش عزة أكتر من كده. ده وقت كنعان كان يعتبر بهدلة بالنسبة له. لكن فوجئ أن يعقوب بيقول له أنا يا ابني هموت لكن ربنا هيكون معاكم، يعني أنا كأب هموت لكن أبوكم السماوي ما بيموت. ما أجمل أن الأب يقول لعياله كده، كل أب يقول لأولاده كده، يقول له حبيبي أنا أب جسدي، أنا كده كده لازم أمشي، لكن اطمن الأب السماوي ما بيموت وبالتالي أنت مش خسران حاجة. أي أب ممكن يودع أولاده، لكن الأب الروحي الأب السماوي ما بيموت. فبيقول له أنا مش هكون معاكم جسديا لكن ربنا هيفضل معاكم دائما ويردكم إلى أرض أبائكم. يبقى دي نبوة أنها ترجعوا كنعان في الوقت اللي المؤشرات كلها بتقول مستحيل، دول مكرمين آخر كرامة، لكن بعد ما يوسف هيموت ويجوا فرعنة تانيين ينكروا فضل يوسف، تتغير خالص المعاملة مع اليهود لغاية ما يجي موسى ويخلص الشعب. وأنا قد وهبت لك سهما واحدا فوق إخوتك. يعني إيه؟ نفس فكرة البكورية، أنا اديتك نصيب فوق إخواتك، نصيب واحد زيادة. أخذته من يد الأموريين بسيفي وقوسي. يعني إيه؟ لو حد منهم ممكن يغير في لحظة ويقول يعني طب ليه يوسف اتفك باتنين ولعيالنا ما خدوش نفس الحق، النصيب ده ابني اعتبره تعبي أنا، لأني أنا جهدت كيعقوب وأنا تعبت وده هديتي ليك، فما حدش يقدر يقول ده حقنا، لا ده النصيب ده أو السهم ده أنا خدته بإيدي من يد الأموريين بسيفي وقوسي. ودعا يعقوب بنيه وقال اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم في آخر الأيام. يعقوب عمل اجتماعه هو على السرير بقى، خلاص بعد ما بارك منسى وفرايم ومنسى، وبعد ما يوسف عرف أول سر إن هم بعد موت يعقوب هيجي يوم يطلعوا من الأرض دي كلها ويرجعوا أرض كنعان، قال له نادي إخواتك عشان أودعهم وقول لهم كلام مهم. اجتمعوا واسمعوا يا بني يعقوب، ده يعقوب إسرائيل نفسه بيتكلم، واصغوا إلى إسرائيل أبيكم. هنا تيجي الكلمات المنفعة اللي تقال في نياحة القديسين، لما واحد قديس يبقى بيحتضر ساعات يقول كلام مهم قوي في آخر لحظات من حياته، بيقول مثلا خلاصة حياته، أو بيقول ما يكشف له الله من مستقبل أولاده، أو بيدي نصيحة ثمينة جدا لعياله، بتبقى حاجات مهمة قوي. عشان كده عموما خدمة الناس في المراحل الأخيرة دي ليها بركة كبيرة، حتى في ناس يقول لك إيه أنا لحق تاخد بركته، لحق تاخد بركته يعني خدمته قبل ما يمشي في آخر مرحلة، هي مش مجرد مشاعر إنسانية فيها وداع وحاجات مؤثرة، لا هي في بركة في اللحظات الأخيرة للناس اللي ماشية مع ربنا بتبقى لها بركة كبيرة. فالدعوة اللي بتطلع منهم دي دعوة ثمينة وكلام كبير وكلام مهم. رأوبين أنت بكري، ابتدى بقى يعقوب يتكلم مع الاثناشر، قوتي وأول قدرتي، فضل الرفعة وفضل العز، يعني في عز شبابي كنت بشقى وبتعب وكنت مجتهد وكنت انت أول عيل أفرح به، لكن إيه اللي حصل؟ فائرا كالماء، انت مشكلتك الفوران بتاعتك لا تتفضل، يعني ايه؟ انت فاير كده وهايج وما تعملش فضيلة، ما تعملش خير، انت تعمل مصيبة بالفوران بتاعك ده. هو بيوصف رعوبين لان رعوبين كان سلوكه مشين، عمل يعني شهواته بلا ضابط في الوقت اللي يوسف كان اصغر منه كشباب ومرمي في ظروف صعبة عارف يضبط نفسه، انما رعوبين وهو يعني عايش في بيته ومش ناقصه حاجة يسلك سلوك مشين، إن كان في الغضب يعمل حاجات وحشة وإن كان في الشهوة يعمل حاجات وحشة. فابتدى يقول له كنت أول فرحتي وفضل القوة، لكن للأسف صعدت على مضجع أبيك. الغريب والعجيب أن طول السنين اللي فاتت يعقوب لم يتكلم عن هذه الخطية، ويمكن رأوبين كان فاكر ان ابوه ما خدش باله وما عرفش، يمكن، انما يعقوب نطق اخيرا على فراش الموت ووبخ ابنه زي اللي عاوز يقول له انا عارف اللي انت عملته، مفيش حاجه تستخبى، صعدت على مضجع ابيك، يعني انت ما احترمتنيش بالحركه دي. طبعا في المعنى الروحي بعض القديسين بيحاولوا يبصوا دايما بشكل رمزي، يعقوب يرمز للمسيح، من هو هذا الإنسان الذي يسرق عروس المسيح منه أو يتخطى حدوده في مضجع المسيح؟ يعني إيه اللي ياخد نفس من المسيح كمان اعتدى على مضجع أبيه؟ اللي يسرق نفسه يبعدها عن التعلق بالمسيح فتتعلق به هو، دي جريمة. اللي يسرق مجد ربنا وياخد الكرامة والمجد لنفسه دي حاجة كبيرة، حاجة صعبة. فرمزيا بتشاور على المعنى الصعب ده، انك انت ما احترمتنيش لما عملت كده. حينئذ دنسته على فراشي صعب، ما قالش غير كده، لكن هي ضمنية معناه ايه؟ سقطت منك البكورية. انت يحق لك البكورية لانك اول واحد، بكرا حسب الجسد، لكن بالعملة اللي انت عملتها انت دنست هذا الفراش ودنست مضجع ابيك فسقطت منك البكورية، وما قالش اكتر من كده. شمعون ولاوي اخوان. شمعون ولاوي دول عملوا عملة سودة برضه، دول اللي طلعوا بعد حكاية اختهم لما وقعت في الخطية، ويعني دوروا الضرب في أهل البلد ودبحوا الناس وعملوا مجزرة بسبب زينة أختهم. شمعون يعتقد أنه أكثر الكتبة اليهود جم من نسل شمعون، ولاوي هو سبط الكهنة اليهود، إنما إن كانوا كتبة ولا كهنة يهود الاثنين هيشتركوا في قتل المسيح، والاثنين هيبقوا عينات سيئة إلى أن يجيء ربنا يسوع أغلبهم يعني. فقال آلاف ظلم سيوفهما، مش بس عشان مذبحة شكيم، لكن كمان بعين النبوة شايف أن الكتب والفريسيين والكهنة اليهود مسكين سيوف ظالمة، لأنه بيحكموا على ناس ظلم وبيفتروا، وأشهر مظلوم في التاريخ هو ربنا يسوع له كل المجد نفسه، أشهر واحد ضحية الكتب والفريسيين والكهنة. في مجلسهما لا تدخل نفسي، يعني كتب مش كتب، كهنة مش كهنة، أنا نفسي ما تجيش في الحاجات دي، لا تدخل نفسي، يعني أنا لا أميل ليهم أبدا، اللي هي العبادة اليهودية الباطلة، الرياء اليهودي الفريسية. في مجلسهما لا تدخل نفسي، وكأن يعقوب يتنبأ عن انحراف العبادة اليهودية وعن الفساد اللي هيحصل فيها، وأن ربنا لا يستهوي أبدا شكل العبادة اليهودي ده، اللي هم يعشرون النعناع والشبت والكمون ويبلعوا الجمل، يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل، يشبهون قبورا مبيضة من الخارج ومن الداخل مملوءة عظام أموات وكل النجاسة. كل ده شافوا يعقوب بعين النبوة. بمجمعهما لا تتحد كرامتي، يعني كرامتي ما تروحش لدول، اسمي المكرم ومجدي ما يروحش لدول، دول ما ينفعوش يبقوا كهنتي للأبد. وعشان كده سقط الكهنوت اليهودي بمجيء المسيح، وبدأ كهنوت المسيح، ولم يأتي المسيح من لاوي، إنما جاء من سبط يهوذا ليكون رئيس كهنة العهد الجديد، مش على شكل بقى لاوي خالص ولا هارون، ما هو هارون ده ابن لاوي أو من نسل لاوي، هارون أخو موسى اللي هو رئيس الكهنة الأولاني، إنما كل ده سيستم كده ايه اتلغى، نظام اتلغى بمجيء ربنا يسوع له المجد ليبدأ كهنوت العهد الجديد. لأنه بيقول هنا في مجلسهما لا تدخل نفسي وبمجمعهما لا تتحد كرامتي، يعني أنا ما حبش العبادة دي ولا الناس دول ولا كرامتي موفرة في المجال ده، لأن دول بيكرموا نفسهم بيمجدوا نفسهم مش بيمجدوا المسيح. لأنهما في غضبهما قتل إنسانا وفي رضاهما عرقبا ثورا، يعني الناس دول من الشر حتى في ساعة الهدوء يعملوا مشكلة برضو، يعني ده تعبير مجازي إن ده إيه، حتى لما يكون هادي يعمل مشكلة. في غضبهما قتل إنسانا، الغضب يجيب قتل، وفي رضاهما عرقبا ثورا، برضو ما يخلاش الأمر من لازم يعملوا أزمة ويعملوا مشكلة، فيبقى ما تلاقيش منه سلام أبدا ولا تاخد منه أمان، كده كده زعل وحش، وبعيد عن الزعل هو برضو وحش. ملعون غضبهما فإنه شديد وسخطهما فإنه قاسي. هنا تلاحظوا إن كان رأوبيم يمثل الإنسان الشهواني، فشمعون ولاوي يمثل الإنسان الغضوب، ودي الثلاثة كده طلعوا بره الخط، وقعوا. احنا لسه عمالين ايه نشطط كده على الأصباط نشوف مين فيهم اللي هيعجب ربنا. وطبعا الأصباط هنا يمثلوا الدينونة عموما، بالرغم ان في ناس خدت العز انها تبقى اولاد يعقوب، يعني المفروض ان هما فعيله تعرف ربنا، لكن يا ترى المصير ايه، النهايه ايه؟ لا، النهايه مش محسوبه بس لانك ابتديت من عيله تعرف ربنا. لا تقولوا لنا ابراهيم ابا، لان الله قادر ايه ان يقيم من الحجر اولاد ابراهيم. فاليهود قاعدين يقولوا ابراهيم ابونا، ابراهيم ابونا، قال لهم مش هتفتكم، مش هتعمل لكم حاجه، لو كنت اولاد ابراهيم كنت تعملوا اعمال ابراهيم. فاول عينه مرفوضه عينه الشهواني الجزداني الفاير اللي ايه ما يعرفش يظبط نفسه ده، والعينه الثانيه المرفوضه الغضوب الساخط اللي برضه ما بيمسكش نفسه، ودي ده كده اترفض وده اترفض. وقسمهما في يعقوب وافرقهما في اسرائيل. وكان الصبتين دول مش هيبقى لهم استقرار. وفعلا صبت لاوي غير انه بقى مسؤول عن العباده، صبت لاوي لما تدرسوا بعدين تلاقوا انه بقوا مقسم على ال 11 صبت، بحيث يبقى في مجموعه من اللاويين يخدموا العباده لكل صبت، فما لهمش في الارض نصيب، وفي نفس الوقت متوزعين على الاسباط. ده من اجل شؤون العباده اليهوديه. وشمعون برضه من الاسباط اللي ايه كانت اضعف من غيرها، وكان فيها دايما انقسام وعدم سلام. دخلنا بقى في الرابع الحلو، يهوذا. يهوذا اصل الاسم معناه احمد الله او اشكر الله. لما تسمى يهوذا زمان خالص، كلمه يهوذا، يه يعني يهوى، وزادي يعني اسبح او اشكر او احمد او يعني تمجيد لربنا. فأصل كلمة يهوذا يعني من يمجد الله أو يسبحه أو يشكره كل حين. ده أصل المعنى، والمعنى هنا هيفرق معنا، المعنى هيفيدنا. عشان كده أول كلمة يقولها يعقوب زي اللي عاوز يقول له اسم على مسمى يا ابني، يهوذا إياك يحمد إخوتك. أنت تحمد الله والناس هتحمدك. هنا نغمة الكلام اختلفت خالص، لأن الثلاثة الأولانيين كلام كله صعب، انه ان كان رؤوبين انت صعدت على مضجع ابيك، ان كان شمعون ولاوي انت غضبك وحش، مفتريين موتوا الناس. اما يهوذا اول كلمة خبر حلو، انت اخواتك هيمجدوك، اخواتك هيمجدوك. على طول ايه مخنا يبتدي يروح لاخر الايام، ان هو ده بقى الجد الحقيقي لربنا يسوع له المجد. يبقى من الناحية، من ناحية الميراث، يبقى أول واحد ينفع، ما هو الثلاثة اللي قبل كده ما ينفعوش، سلوكهم ما يأهلهمش أبدا ياخدوا الكرامة دي، يبقوا جد المسيح. يدك على قفا أعدائك، يعني هتبقى منتصر دائما. يسجد لك بنو أبيك. دخلنا في معاني عميقة. إن كنا شفنا في لحظة أن يوسف سجد له إخوته لأنه شاف في الحلم الرؤية دي، إنما يهوذا بنو أبيه سيسجدون له، لأن يهوذا الحقيقي ربنا يسوع سيسجد له كل البنين. فهنا إشارة إن المسيح يعبد يسجد له، وهو الآتي من سبط يهوذا. يهوذا جرو أسد، كلها نبوات إن يهوذا يطلع أسد صغير ويكبر. أسد طبعا إشارة ربنا يسوع إن المخلص الحقيقي الأسد الخارج من سبط يهوذا، دي قالها بقى يوحنا الرائي في آخر سفر، في سفر الرؤيا، يقول إنه شاف المسيح زي أسد طالع من سبط يهوذا. من فريسة صعدت يا ابني، يعني دايما صاعد منتصر، صاعد كده غالب، كأنك ماسك فريسة. المسيح طبعا غلب الشيطان. جثى وربض كأسد وكلبوة من ينهضه، يعني دايما قعدتك قعدة أسد ملك منتصر. وهنا مرات الأسد إشارة إلى الكنيسة المنتصرة من خلال انتصار المسيح. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه، يعني إيه؟ الملك مش هيسيبك، لأن هيجي منه داود الملك، ثم يأتي منه المسيح الملك إلى الأبد. فقال مش هيطلع الملك براك يهوذا. لا يزول القضيب، قضيب إشارة للملك، والمشترع يعني المشرع، مشرع يعني صاحب الشريعة الجديدة، سيأتي من بين رجليك حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. نكملها المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين. ناخذ آية واحدة يجعلك الله كإفرايم ومنس. قولوا مع بعض: يجعلك الله كإفرايم وكمنس. كمان مرة: يجعلك الله كإفرايم. تفضلوا نصلي.